السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا معكم أيها الإخوة الأخوات إلى المواقيت. وصل المحرم إلى الميقات. طلب مني بعض الإخوة أن نعيد ما يتعلق بذاك الحاج الذي ركب مع الحملة ثم حج معهم، هل يجب عليه حج أو لا؟ كنا قد ذكرنا أن المسألة لها فرعان. الفرع الأول أن يركب معهم ويحج معهم على أنه يبذل منفعة منه لهم، فتكون هذه المنفعة يقابلها مال من الحملة، فنقول حينئذ لا بأس عليه أن يحج معهم. ليه؟ لماذا؟ لأنه ليس هناك منة من الحملة عليه، لأنه قدم عوضاً لهذا المال الذي قدمه لهم وهو المنفعة، سواء كانت منفعة اجتماعية أو مالية أو ثقافية أو علمية إلى آخره. والحالة الثانية أنه طلب منه أن يركب معهم ويكون حاله كحال عامة الحجاج، فهنا قلنا هذا لا يجب عليه قبول هذا الطلب. ما يجب عليه؟ لا يجب عليه قبوله حتى يكون مستطيعا، وليس معنى هذا أنه يحرم عليه، لا، لكن لا يجب عليه قبوله، بمعنى لا يكون ببذل الحملة المال له يكون مستطيعا لما فيه من المنة عليه فيما لو حج معهم والحال ما ذكر. لكن على سبيل الجواز يجوز أن يحج معهم ولا حرج عليه في ذلك إن قبل مثل هذا العرض الذي عرضوه عليهم. المواقيت، أتمنى أن تعرض الشاشة المواقيت، ما أدري هل هناك فاصل أو شيء. الميقات في لغة العرب هو الحد. الميقات في اللغة هو الحد، يقال وقت الشيء إذا حده، وقت الشيء إذا حده. وفي الاصطلاح الميقات هو موضع العبادة وزمنها، موضع العبادة وزمنها. إذا لو سألتك ما أنواع المواقيت، تقول نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية هي التي نعيشها هذه الأيام أيها الإخوة، هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على مذهب الحنابلة، وذهب المالكية وغيرهم إلى أن أشهر الحج هي الأشهر الثلاثة تامة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهذا أقرب للصواب لظاهر الآية في قوله تبارك وتعالى في البقرة: الحج أشهر معلومات. فذكر الله جل جلاله على أن أشهر الحج على أن أيام الحج هي أشهر، والأشهر لا تكون كاملة إلا بما ذكرناه، وهو قول المالكية وهو أقرب للصواب. وأما هذه المواقيت الزمانية، وأما المكانية فهي المواضع المشهورة، الأماكن المشهورة، وهي خمسة. من التي حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه لوحة مصورة قريبة. ميقاتنا نحن أهل الشرقية، ما هو معلوم، وادي أو ميقات السيل الكبير، ميقات السيل الكبير، وهو يعرف بقرن المنازل. وميقات أهل اليمن يلملم، يقال له ألملم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وميقات أهل الشام ومصر والسودان الجحفة، واليوم يحرمون الناس من رابغ. وميقات أهل العراق ذات العرق. هذه خمس مواقيت: قرن المنازل، يلملم، ذو الحليفة، رابغ، ذات عرق، خمسة مواقيت. من التي حددها؟ حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس في صحيح البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حددها: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. أقرب المواقيت إلى مكة هو ميقاتنا، ميقات السيل، يبعد عن الحرم من السيل الكبير حوالي 94 كيلو تقريبا من بداية الطائف، 94 كيلو. من جهة وادي محرم من طريق الهدى في من أحرم هناك، لهناك مسجد صغير أيضا، يبعد حوالي 70 كيلو من طريق الهدى، ممن ينزل من طريق الهدى يبعد 70 كيلو. والطائف كلها ميقات لأهل نجد ولأهل الشرقية ولمن كان من جهتهم. أبعد المواقيت من مكة هو ميقات ذو الحليفة كم يبعد؟ كم عندكم في الشاشة؟ يبعد 437 كيلو، 437 كيلو، وهو الميقات الذي جاء منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الناس مع المواقيت على أنواع ثلاثة أو قل أربعة، أنواع الناس مع المواقيت على أنواع أربعة. هناك قسم يسمى الآفاقيون، الآفاقيون وهم الذين يجيئون من الآفاق مثلنا، نحن نأتي من الآفاق، ممن كان خارج دائرة المواقيت يسمى آفاقي. وهناك قسم آخر وهو دون الميقات وخارج حدود الحرم، حدود الحرم المعروفة التي مكتوب عليها يمنع دخول غير المسلمين، يعني مثلا أهل جدة يعتبرون من أهل الحل، مثلا بحرة من أهل الحل، الشرائع في قسمها الخارجي يعتبر من أهل الحل. ثم النوع الثالث أهل مكة أنفسهم فيمن دون فيما كان في دائرة الحرم. إذن أفاقيون، أهل الحل، أهل الحرم، ثم نوع الرابع وهو الذي يأتي ولم يمر بميقات، بل جاء مثلا ما بين السيل ويلملم، دخل من هنا، لم يأتي إلى ميقات السيل ولم يأتي إلى ميقات يلملم، دخل من هنا ما لم يمر على ميقات، أو جاء بالطائرة لم يمر على ميقات. فهذا يسمى نوع رابع وهو ممن لم يمر على ميقات. الآفاقيون مثلنا، من أين يحرمون الحج والعمرة؟ من الميقات، من الميقات، ولا يجوز لهم أن يجاوزوا الميقات بغير إحرام، فإن جاوزوه وجب عليهم الرجوع حتى يحرموا من الميقات، فإن أحرم دونه أي دون الميقات صح إحرامه عليه دم. أهل الحل من أين يحرمون؟ أهل الحل من بيوتهم كأهل جدة للعمرة والحج من بيوتهم. أهل الحرم من أين يحرمون؟ من الحج للحج من بيوتهم، من العمرة من أدنى الحل كالتنعيم أو عرفة، كالتنعيم أو عرفة. ممن لم يمر بميقات أين يحرم؟ إذا حاذ الميقات، إذا حاذاه محاذاة، إذا كان بالطائرة يعلنون بعد 10 دقائق سوف نمر على الميقات فاستعدوا للدخول في النسك. إذا كم أنواع الناس مع الميقات؟ نقول أنواع أربعة: الأول الآفاقيون، ثاني أهل الحل، ثالث أهل الحرم، الرابع من لم يمر بميقات. الآفاقيون كيف يحرمون؟ من الميقات. أهل الحل، أهل الحرم، أهل الحرم، أهل الحرم، يفصل فيهم الحج من بيوتهم والعمرة من أدنى الحل. ممن لم يمر على ميقات إذا حاذ الميقات، إذا حاذ الميقات. جئنا إلى الإحرام، تعريف الإحرام. تقول العرب في لغتها أشتى فلان، ما معنى أشتى فلان؟ أي دخل في الشتاء. أربع فلان أي دخل في الربيع. أحرم فلان دخل في الإحرام، دخل في. إذن ما هو الإحرام في اللغة؟ هو الدخول، الإحرام هو الدخول في الشيء، هو الدخول في الشيء. في الاصطلاح ما هو الإحرام في الاصطلاح؟ نية الدخول في النسك. هل الإحرام لبس الإزار والرداء؟ لا، هذا كلام العوام، العوام يقولون إذا لبس الرداء والإزار قد أحرم. نقول لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، هو نية، ونية الدخول في النسك. لماذا سمي الإحرام إحراما؟ لأن الحاج والمعتمر يحرم على نفسه بعد الدخول في الإحرام ما كان مباحا له قبل الإحرام. الطيب قبل الإحرام ما حكمه؟ مباح. بعد الإحرام محرم محظور. حلق الشعر قبل الإحرام مباح، بعد الإحرام محظور، أهل مجر. إذا لماذا سمي إحراما؟ لأن المحرم يحرم على نفسه بعد الإحرام ما كان مباحا له قبل الإحرام. شرع نية الدخول في النسك، قال لا نية أن يحج ويعتمر، لا نية أن يحج ويعتمر. من يشرح لي هذه العبارة؟ لا نية أن يحج أو يعتمر. نعم، يعني أضرب بالمثال، أقول وضح لي بالمثال، وضح بالمثال. قال لا نية أن يحج ويعتمر، لا نية أن يحج ويعتمر. لا لا لا، نحن الآن لا ليس بالضرورة ساق الحمل. نحن الآن لو سألتكم هل لكم نية بالذهاب إلى الحرم الحج؟ لكم نية؟ لكم نية؟ لكم نية. هذه النية نية السفر للحج، هل تدخلكم الإحرام؟ تدخلكم؟ لا. الآن لينوي الآن أن يحج السنة إن شاء الله، يحج ويعتمر، هل هذه النية الآن تدخله في النسك؟ لا، لا نية أن يحج ويعتمر، هذه لا تدخله في النية في الإحرام. إنما الإحرام هو نية الدخول، هو نية بعد أن يتجهز له بفعل السنن وترك المحظورات. إذا فرق بين نية الدخول ونية السفر الحج والعمرة. طبعا الإحرام أظن كلنا نحن اعتمرنا، فالإحرام له سنن كثيرة نمر عليه سريعا لأنها معروفة. يقول الحنابلة الغسل من سنن الإحرام، الغسل أن يغتسل. ما معنى اغتسال؟ هو إفاضة الماء على سائر البدن. ثم قالوا لو عدم الماء تيمم. يقول لو عدم الماء تيمم، هل هذا راجح أو مرجوح؟ راجح ومرجوح، هذا مرجوح. والراجح أن الاغتسال في هذا الموطن يراد للتنظف والطهارة، بمعنى أنه إذا عدم الماء فلا يسن له أن يتيمم. لماذا؟ لأن التيمم يزيد شعثا، وهذا ما رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني. فهو لو عدم الماء لا يتيمم، لأن التيمم لا يزيده إلا شعثا. السنة الثانية التنظف. ما الفرق بين الغسل والتنظف؟ إذا أطلق الفقهاء الغسل ماذا يريدون به؟ وإذا أطلقوا التنظف ماذا يريدون به؟ هذا الصلاح عند الفقهاء. الغسل هو إفاضة الماء على سائر الجسد، التنظف هو ما يتعلق بأخذ سنن الفطرة. يعني لأجل الإحرام يسن له أن يأخذ من شعر إبطيه، من شعر عانته، يأخذ من شاربه. طيب ولحيته؟ لا يجوز أن يمسها، ما يجوز له أن يمسها. إذن يأخذ من سنن الفطرة. هذا إذا أطلق الفقهاء أرادوا به التنظف، أرادوا به أن يقلم ظافره، يعني يأخذ ما يتعلق بسنن الفطرة. الثالثة التطيب. معلوم أن الطيبة من سنن الإحرام إذا كانت قبل الإحرام، سواء كان التطيب هذا عبارة عن بخاخ أو كان عبارة عن دهن أو كان عبارة عن جمر، كل هذا يدخل في أنواع الطيب، فلا حرج عليه لو استخدم أحدها. الرابع التجرد من المخيط الذي يلبسه من فانيلة وثوب وطاقية وغترة. الخامس الإحرام بإزار ورداء، والسنة له أن يحرم في إزار ورداء نظيفين، سواء كان هذا الإزار والرداء جديدين أو غسيلين، المهم أن يكونا نظيفين. والسنة له أن يحرم في البياض، ولو أحرم بغيره فلا حرج. السنة له أن يحرم بالبياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا بها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، كما رواه أبو داود حديث صحيح، البسوا البياض وكفنوا بها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. السادس الإحرام عقب صلاة. السنة أن يحرم عقب الصلاة. هل الإحرام له صلاة مستقلة؟ جواب لا، لكن يحرم عقب الصلاة. مثل لو دخل الميقات وقد جاء وقت الظهر، نقول صلي الظهر ثم أحرم بعد الظهر. لم يأتي في وقت صلاة فريضة، نقول يسن لك أن تدخل مثلا المسجد فتصلي ركعتي تحية المسجد، أو تصلي سنة الوضوء، أو تسن سنة الضحى، أو قيام الليل إلى آخر. المهم السنة أن تحرم عقب ماذا؟ عقب الصلاة، سواء كان مفروضة أو مسنونة. السابع التلبية، ويأتي كلام عليه إن شاء الله. الثامن الاشتراط. الحنابلة رحمهم الله يرون أن الاشتراط سنة مطلقة في الإحرام، يعني سواء كان لعذر أو لغير عذر، سواء كان خائفا أو غير خائف. والصحيح من أقوال العلماء أن الاشتراط سنة مقيدة لمن كان له عذر. ما هو الاشتراط؟ أن يقول المحرم خلال إحرامه وإن حبسني حابس فمحي، بكسر الحاء، فمحي لي حيث حبستني. يعني كان خائفا، مثلا المرأة خائفة من طروء الحيض عليها وتخشى أن ما تتم الحج، أو لو كانت في عمرة وتخشى أنها ما تجلس مع أهلها هذه الأيام السبع والثمانية، سيرجعون بعد يومين وتخشى من الحيض، فنقول لا بأس عليك أن تشترطي. أو إنسان كان عنده سيارة وسيارته ما تبلغ ويخاف أن تقف عليه تتعطل، فنقول لا بأس عليه أن يشترط. أو الإنسان ليست صحته بذاك ويخشى أنه يمرض ويشتد عليه المرض، فنقول لا بأس أن يشترط. إذن كل من كان له عذر فله أن يشترط. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير، أي زبير هذا؟ لا، مو بالعوام، هذا الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. دخل عليها، مالك؟ قالت يا رسول الله اشتكي وجيعة. قال أهلي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا الحديث أخذ به الحنابلة على أن من سنة الإحرام الاشتراط، لكننا نحن قلنا بأن الاشتراط السنة فيه أن يكون إيش؟ حال العذر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ضباعة بالاشتراط لأنه وجع، وبقي هو وصحابته لم يشترطوا، فدل ذلك على أن الاشتراط إنما يكون وقت الحاجة. ما الفائدة من الاشتراط؟ ما فائدته؟ له فائدتان. الأولى أنه إذا عرض له العارض فإنه يحل. هذا أولا، فإنه يحل ولا دم عليه. إذا ما فائدته فائدتان. الأولى أنه يحل من إحرامه، والشيء الثاني أنه لا دم عليه. العوام يقولون إذا جاءت المرأة وهي حائض فإنه لا يجوز لها أن تحرم. ما يجوز لها أن تحرم، لماذا؟ لأنهم يرون أن الحيض يعارض الإحرام. ما رأيكم؟ صحيح؟ صحيح؟ غير صحيح. ليس هناك تعلق بين الحيض وبين الإحرام، فلها أن تحرم وإن كانت حائض، لكنها لا تطوف بالبيت إلا إذا طهرت. ودل على هذا أن أمنا عائشة رضي الله عنها، أن أمنا عائشة حاضت، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي صغيرة. مالك؟ لعلك نفستي، وهذا من الأسماء اللي يطلق على الحيض النفاس. نفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. فأراد أن يطيب خاطرها، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ليش تبكين؟ كل النساء تهيض، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أهلي بالحج، يعني تدخل الحج على العمرة. وجاءت أسماء بنت عميس وقد نفست في الميقات بمحمد بن أبي بكر، ومع هذا أهلت بماذا؟ بالإحرام. فالإحرام لا يناقضه الحيض، وإنما تحرم من الميقات، ولكن تجلس بالخيمة وشقة، فإذا طهرت ماذا؟ طافت. التنظف تقدم الكلام عليه، التطيبون. الطيب، التطيب، قلنا قبل قليل إن من السنن للإحرام التطيب. طبعا دل على هذا حديث كثيرة، منها قول أمنا عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وكأني أرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم. الطيب السنة فيه أن يكون في البدن، في صدره، في إبطيه، في شعره، في لحيته، هذه السنة. هل له أن يطيب الرداء؟ قال العلماء يكره له أن يطيب، ليس يحرم إنما يكره. لماذا؟ لأنه لربما احتاج إذا ركب الباص أن يخلعه، وإذا خلعه لم يكن له أن يلبسه مرة أخرى بعد الإحرام إلا إذا غسل ماذا؟ غسل الرداء. فلذا قالوا يكره له أن يتطيب في ردائه، لأنه لربما نزعه واحتاج بعد ذلك إلى أن يلبسه، وليس له أن يلبسه إلا بعد أن يغسله. التجرد من المخيط. لو سألتك يا أخي الكريم، ما معنى المخيط عند الفقهاء؟ ما معنى المخيط؟ هل المخيط كل ما دخله الخيط؟ أو المقصود من مخيط ما خيط على قدر العضو؟ أيهما الأول أو الثاني؟ ها؟ ولا الأول؟ الثاني هو الصحيح. المقصود بالمخيط الذي يمنع منه المحرم هو ما كان قد خيط على قدر العضو، يعني فنيلة، هذه مخيطة على قدر العضو، الصدر والظهر مثلا، السروال، البشت، الثوب، طاقية، الغترة، هذا كله مخيط، فلا يجوز للرجل أن يلبسه. وليس ما دخله الخيط، لأن الإحرام أصله كله خيوط، أو ساعة فيها خيط لا حرج، أو مثلا أكرمكم الله لبس حذاء في خيوط، هذا لا حرج فيه. إنما المحرم عليه أن يلبس ما خيط على قدر العضو، فلا يلبس حينئذ. هذا المعنى تقدم. لبس إزار ورداء، هذا رجل ما الصورة الأولى عليه إكس، هذه لماذا؟ لأنه أحرم وهو لابس فانيلة، والثاني لابس الثوب، لابس هذا كله من المحظورات. على كل حال، أنواع الأنساك. الأنساك المشهورة هي ثلاثة: هي ثلاثة. ما هي الأنساك؟ الآن هو الآن اغتسل وتجرد ولبس الإزار والرداء وتطيب، الآن لا بد أن يشرع في نسك. ما هي الأنساك؟ ثلاثة. ما هي؟ تمتع، قران، إفراد. خذوها مني. قال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء على أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة. أجمع العلماء على أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، واختلفوا في أفضلها، واختلفوا في أفضلها. فذهب الحنابلة إلى أن أفضل الأنساك التمتع، وذهب الحنفية إلى أن أفضل الأنساك الإفراد، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن أفضل الأنساك القران. القران. إذن لكل وجه ولكل أدلته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انبرى لهذه المسألة وقال: الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة ليس بإطلاق، وإنما يفضل أحدها باعتبار جانب على جانب آخر. قال رحمه الله: إن كان المحرم سوف يأتي بسفرتين، طبعا نحن نقول نعيد نكرر، لا تقيسوا علينا، نحن أهل البلد، نحن قريبون، لكن قيسوا على إنسان جاي من روسيا، واحد من أفريقيا، واحد من أوروبا، واحد من أمريكا، الحج مو لنا فقط، حج للناس كلهم. فهذا لو أتى من بعيد وكان نيته أن يأتي الحرم في سفرتين، قال شيخ الإسلام: فالأولى له الإفراد، يأتي في سفرة بعمرة ويأتي بسفرة أخرى بحج، فالأفضل له الإفراد. وإن كان سوف يأتي الحرم مرة واحدة فإن ساق الهدي فالقران له أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل. وبه تجتمع أقوال العلماء رحمهم الله. العلماء في المذاهب الفقهية الأربعة فضلوا كل واحد بإطلاق، شيخ الإسلام إنما فضلها باعتبار جانب على جانب آخر. لكن لا شك أن التمتع له قوته، يدل على فضل التمتع على كل حال أن الله عز وجل نص عليه في القرآن، قال عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى آخر آية. وما نص الله عز وجل عليه في القرآن فهو أفضل مما لم ينص عليه في القرآن، هذه واحدة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حاج مع أصحابه لما طافوا وسعوا أمرهم أن يحلوا إلا لمن ساق الهدي، وتأسف صلى الله عليه وسلم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فدل ذلك، يعني دل تأسفه صلى الله عليه وسلم على أن الأفضل في حق المحرم أن يكون متمتعا. أي الأنساك أكثر عملا؟ التمتع، فكان أكثر أجرا من غيره، إلى آخره مما يدل على أفضلية التمتع. شيخ وليد، إن كنتم تعرضون شيء الآن أعرضوا شيء، على كل حال الآن يمكنكم أن تعرضوا شيء. طيب، على كل حال إلى أن يعرضوا. التمتع، ما معنى التمتع؟ ما معنى أن يكون الإنسان متمتعا؟ قال العلماء: هو أن يحرم إيش؟ بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يبقى في مكة ويحج من عامه، هذا هو التمتع. التمتع ما هو؟ هو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم بعد ذلك، تفضل، ثم بعد ذلك يبقى في مكة، يعني بمعنى لا يرجع إلى أهله، ثم يحج من عامه. معنى هذا الكلام، ما رأيكم لو جاء إنسان في آخر يوم من رمضان فاعتمر ثم جلس في مكة إلى اليوم الثامن من شهر القعدة وأحرم بالحج، هل يكون متمتعا؟ جواب لا. علل. لأن العمرة لم تكن في أشهر. تمام. إنسان اعتمر في أشهر الحج ثم بعد انتهاء من العمرة رجع إلى بلده ثم رجع بالحج، يسمى مفردا، لا يسمى متمتعا. تمام. إنسان انتهى من العمرة وهو من أهل الشرقية، بعد انتهى من العمرة راح إلى، ذهب إلى جدة أو ذهب إلى المدينة وجلس أياما ثم رجع وحج من عامه، شو يسمى هذا؟ متمتعا، لأنه لم يرجع إلى أهله. ما رأيكم اعتمر وانتهى من عمرته في هذه السنة ثم حج من السنة القادمة، يعتبر مفردا لأنه لم يحج من عامه. إذا ما هو ضابط التمتع؟ أن يهل بالعمرة في أشهر الحج وينتهي منها ثم بعد ذلك يبقى في مكة لا يرجع إلى أهله ويحرم بالحج من عامه نفسه. القران، أن يقول في الميقات: لبيك عمرة وحج، أو يهل بالعمرة وقبل أن يشرع في طوافها يدخل الحج عليها. إذن القراءة له صفتان مشهورتان عند العلماء. الصفة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، أو يحرم بالعمرة وقبل أن يشرع في طوافه، يعني لا زالت الطريق يدخل الحج عليها فيكون قارنا. الإفراد هو أن يقول في الميقات لبيك حجا فقط، لبيك حجا، ولا يدخل العمرة عليها. الآن الحاج شرع في النسك، في نسكه وحدده، هذا الاشتراط اللي ذكرنا قبل قليل وقلنا لكم هذه الضباعة وفائدته، له فائدتان، ما هما؟ له أن يحل ولا دم عليه. قلنا الأنواع الأنساك الثلاث، يعني لا يصح، شوف، لا يصح طوافه إلا بعد أن يعين نسكه، ما يصح الطواف إلا بعد أن يعين نسكه. طيب، هل يمكن أن يهل بالإحرام ويكون مطلقا لإحرامه؟ صورتها لبيك حجا، أو قال لبيك، أو نوى الدخول دون أن يلبي، نوى الدخول بالنسك لكنه لم يحدد أحد الأنساك، هل يصح إحرامه؟ يصح إحرامه، لكن لا يجوز له أن يطوف إلا بعد أن يعين، إلا بعد أن يعين، هل يسمونه الإحرام المطلق، الإحرام المطلق، طيب، أو الإحرام المبهم. هذا فعله من؟ فعله علي رضي الله عنه وأرضاه. علي كان باليمن، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحج في السنة العاشرة، فلما جاء إلى ميقات يلملم وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لكن شوف الاتباع وعظمة تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم، قال في الميقات: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم ما هو الذي هل به، لكن ترك الأمر، ترك الأمر. فلما قدم مكة سأل النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلل، قال: أهللت بما سمعتم أنه كان صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فكان قارنا، كان قارنا، فكان علي رضي الله عنه قارنا، طاف وسعى ولم يحل من إحرامه رضي الله عنه وأرضاه. يسمى الإحرام المبهم. التلبية، التلبية من واجبات الحج، كذا، التلبية من واجبات الحج، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. قول جمهور أهل العلم على أن التلبية سنة، التلبية سنة، خلافا للإمام مالك رحمه الله فذهب إلى أن التلبية واجبة، التلبية واجبة. ما معنى التلبية في لغة العرب؟ تقول العرب في لغتها: ألب بالمكان. من التنبيهات اللي ربما نعلق عليها في العرض سريعا، رأيناه يلبس حذاء، تجد أغلب الناس يسعون إلى أن يأخذوا الزنوبة معهم ويتركوا حذاءهم، هل هذا مشروع؟ نقول لا، له أن يحرم حتى في نعليه اللتين يلبسهما ولا حرج عليه، وإن كان فيها خيوط، لكن هذه كما قلنا لا بأس بها، كما هي خيوط في الكمر، هي في الساعة، هي في النظارات، هي في 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 في, في الردة والإزار، هذا لا يؤثر، هذا إنما الذي هو منهي عنه أن يكون المخيط وقد خيط على قدر العضو فلبسه. له أن يلبس كنادر، له أن يلبس كنادر أيضا، لكن لابد أن تظهر، أن يظهر الكعبان، لو كانت هناك كنادر يلبسه وقد غطى بها الكعبين فلا يجوز، لا يجوز، لكن له أن يلبس الكنادر بس بشرط ألا تغطي الكعبة، لا تغطي الكعبة، فلو أن يلبس ما شاء من الحذاء أو الكنادر أو الجزم على كل حال. وهذا اللي ذكر أيضا قبل قليل لما قال له أن يلبس الرداء والإزار من مطار الملك فهد، ما في حرج عليه، له أن يلبس الرداء والإزار في بيته، هل يؤثر؟ لا يؤثر، لأننا قلنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا بأس أن يتجهز قبل ذلك ويلبس الطائرة حتى يكون مرتاحا. وصلنا إلى التلبية، قلنا لكم ما معنى التلبية. التلبية في لغة العرب هي الإقامة، تقول العرب في لغتها: ألب بالمكان إذا أقام به، ألب بالمكان إذا أقام به. فقول القائل لبيك اللهم لبيك كأنه يقول لنفسه: أنا مقيم يا ربي على إقامتك، ويكررها. انظر إلى أن حال المؤمن هو الذي يقيم على طاعة الله ويذكر نفسه بالإقامة على طاعة الله عز وجل، وليس أصل المسلم أن يعصي الله عز وجل أو يذنب أو يسيء أو يخطئ، بل الأصل فيه أنه يطيع الله تبارك وتعالى. وجاء بلفظ التثنية من أجل التكثير، التثنية هنا تدل على التكثير، لبيك اللهم لبيك، يعني أنا يا ربي مطيع لك كثيرا، مقيم على طاعتك يا ربي، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى آخر التلبية. وانظر إلى كلمة التوحيد: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه هي التلبية التي استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد عليها على الصحيح، وكان الصحابة من بين يديه يضيفون تلبيات أخرى، فيقول بعضهم: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا الفضل، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك، لبيك والرغبة وإليك والعمل، كان الصحابة يزيدون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليهم، فدل ذلك على أن هذه الزيادة ثبتت بالسنة التقريرية. والسنة إن قولية أو فعلية أو صفة أو تقرير، فنقول لا بأس على الإنسان أن يكثر من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال أحيانا بتلبيات الصحابة، فلا حرج عليه حينئذ. متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي؟ في العمرة تبدأ من الميقات وتنتهي بأول شروعه في الطواف، عندما يصل إلى صحن المطاف ينتهي عن التلبية ويبدأ بالتكبير عند استلام الحجر. في الحج تبدأ من الميقات وتنتهي برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. إذن هذا أول وقتها، هذا أول وقتها وآخرة. أهل الصحابة بالإحرام ولبوا وكانوا قد خفضوا أصواتهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل من السماء وقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فرفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فوالله ما كدنا نبلغ الروحى حتى بحت أصواتنا، حتى بحت أصواتنا. والتلبية لها فضل عظيم عظيم جدا. جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو مدر أو شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا والأرض منها هنا، فكل من سمعك سوف يشهد لك يوم القيامة، مستقى لقوله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، فالأرض يوم القيامة تتكلم بما عمل عليها من خير أو شر، فهذه الأشجار وهذه الأحجار وهذه الأماكن وهذه البقاع كلها تشهد لك يوم القيامة. فما أجمل الإنسان من مسلم ومسلمة أنهم يهلون بالنسك ثم يشرعون بالتلبية ولا يشتغلون بالكلام والسواليف الجانبية، لا سيما نحن ميقاتنا فهو قريب من الحرم، كله ساعة أو دون الساعة أو نص ساعة وأنت قد بلغت بيت الله الحرام، فلا تضيع نفسك بهذه السواليف التي لا تسمن ولا تغني من جوع. مواطن التلبية هي عامة مستحبة، لكن جاء عن السلف رحمهم الله مواطن استحبوا الإكثار منها. حكى إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من كبار السلف قال كانوا أي الصحابة يحبون الإكثار من التلبية في هذه المواطن، عند ركوب الدابة وإذا على نشزا يعني مرتفعا ككبري مثلا أو جبلا، هبط واديا، إذا التقت الرفاق، إذا دبر الصلاة، إذا أقبل الليل، إذا أقبل النهار، إذا سمع ملبيا، إذا أتى محظورا ناسيا، إذا رأى الكعبة، كل هذه مواطن جاء عن السلف رحمهم الله أنه كانوا يعني يكثرون من التلبية ويتأكدوا أمر التلبية عندهم. هناك موطنان لا يستحب فيهما التلبية، ما هما؟ من يعرف؟ موطنان. الأول في مساجد الحل، مساجد الحل وأمصاره، إذا أحرم إذا دخل مسجد غير مسجد الحرام لا يسن له أن يرفع صوته بالتلبية، لأن الأصل في أنه بعدما يصلي يذكر الأذكار المعروفة. ثانيا في طواف القدوم والسعي، لأننا ذكرنا أن التلبية تنتهي بالشروع في الطواف، فهو لا يسن له أن يلبي في المطاف. هو أحرم الآن بعدما فعل السنن، أحرم فذكر أحد الأنساك الثلاثة وبدأ يلبي، جاءه الآن الأمر السلبي الذي ينبغي أن ينتهي عنه، ما تقدم أمر إيجابي يفعله، هنا أمر سلبي وهي محظورات الإحرام. ما معنى محظورات؟ ما معنى محظورات؟ أي ممنوعات. المحظورات هي الممنوعات. ما سبب المنع؟ الإحرام. إذن هذه إضافة تسمى إضافة سببية، محظورات الإحرام مضاف مضاف إليه، أي أن هذه المحظورات هذه الممنوعات سببها الإحرام. إذن محظورات أي محرومات، محرمات سببها محرمات أو ممنوعات سببها الإحرام. احفظوها بسرعة. محظورات الإحرام تسعة، محظورات الإحرام اسمعوها، نبدأ من أعلى هكذا نحفظ الطلاب في الكلية. حلق الشعر وتغطيته، حلق الشعر وتغطيته، انزل شوي، لبس المخيط وتطيبه، لبس المخيط وتطيبه، ثم تقليم الأظافر، كم؟ خمسة، خمسة. وثلاثة يتعلقون بالعورة، عقد النكاح والمباشرة دون الفرج والجماع، بقي الأخير قتل الصيد والصياد. هذه محظورات الإحرام، احفظوا هكذا: حلق الشعر وتغطيته، لبس المخيط وتطيبه، تقليم الأظافر، عقد النكاح المباشرة دون الفرج، الجماع، وقتل الصيد والصياد. هذه محظورات الإحرام التسعة التي دلت عليها النصوص. من يعيدها بسرعة؟ بسرعة. فاحفظ كل حافظ إمامه. من يعيد؟ تفضل. حلق الشعر وتغطيته وتطيبه، تغطية الظافر، عقد النكاح دون الفرج، والجماع، وقتل الصيد. بارك الله فيك. قتل الصيد. هذه المحظورات التسعة. قسم العلماء هذه المحظورات باعتبار الذكور والإناث إلى أقسام ثلاثة. هناك محظورات مشتركة بين الرجال والنساء، وهناك محظورات مخصوصة بالرجال، وهناك محظورات مخصوصة بالنساء. الطيب مشترك، حلق الشعر مشترك، الجماع مشترك، تقليم الظافر مشترك. إذن هي سبعة، هذه أمامكم. خاصة بالرجال ما هما؟ تغطية الرأس ولبس المقير، هذان خاصان بالرجال. أما النساء فيخص بها لبس القفاز والنقاب والبرقع. ما هو القفاز؟ ما هو القفاز؟ هو شراب اليدين. القفاز هو شراب اليدين. ما هو ما هو النقاب؟ ما هو النقاب؟ النقاب هو غطاء الوجه إذا بانت منه فتحتان صغيرتان للعينين. هذا النقاب. النقاب ما هو؟ هو غطاء الوجه إذا بانت منه فتحتان صغيرتان للعينين. ما هو البرقع؟ هو غطاء الوجه إذا بانت منه فتحتان كبيرتان. هذا محرم على النساء. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب. فإذا كانت المرأة محرم عليها أن تلبس القفازين، أن تلبس النقاب، فمن باب أولى أن تنهى عن لبس ماذا؟ البرقع. وأما القفازان فيحرمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، شراب الرجلين للنساء يجوز أو ما يجوز؟ يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. أحرمت امرأة فلما جاءت عند الميقات كانت لابسة للقفازين، فجاء زوجها قال، طبعا هي نزعتها في الميقات، قال البسيها. قالت: يا أبو فلان، هذا محظور. محظور؟ قال: من قال إنه محظور؟ هذا أستر لك وأكثر ستر وأكثر تغطية. قالت: يا أبو فلان، أنا سامع من الشيخ أنه يقول أن لبس القفاز محظور. قال: البسي. لبست طاعة لزوجها. فلما ذهبوا إلى الحرم وانتهوا من العمرة سألت الشيخ، سأل الشيخ بكثرة إلحاهه عليه، فقال الشيخ: الحديث الذي سمعتموه آنفا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فقال الشيخ: عليها الفدية، عليها الفدية، لأن ارتكبت محظورة من محظورات الإحرام. لكن من الذي يدفعها؟ قال: أنت، لأنك الذي غررت بها، لأن هي كانت تعلم الحكم لكن أنت الذي أصررت عليها، ويغرم من تسبب في غرامة الفدية. فحينئذ يعني ينبغي الإنسان أن يسأل ولا يعني يستعجل في أنه يصدر حكما هو لا يعلم حقيقته. هذه الأدلة على كل حال فيما يتعلق بالمحظورات. بالمحظورات. طيب، لو نقف سريعا وقفة سريعة، حلق الشعر، أي شعر يقصد به؟ شعر الرأس، بدليل قوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فجاءت الآية ناصة على حرمة حلق شعر الرأس، على حرمة حلق شعر الرأس. طيب، بقية شعر الجسد أيقاس عليه أو لا؟ لو قلت لكم كفائدة سريعة، ما أنواع الشعر في الجسم؟ ما أنواع الشعر في الجسم؟ هناك شعر يحرم أخذه، شعر يحرم أخذه، ما هو؟ شعر اللحية والحاجبين، شعر اللحية والحاجبين. وهناك شعر يستحب أخذه، ما هو؟ شعر الإبط والعانة. وشعر يجب أخذه، ما هو؟ شعر الرأس إذا أراد الإنسان يتحلل من العمرة أو من الحج، يجب أخذه. وشعر يباح أخذه، وهو سائر شعر الجسد، شعر اليدين، شعر الصدر، شعر الرجلين، هذا كله مباح. إذا كم أقسام أخذ الشعر بالنسبة للإنسان عموما؟ شعر يحرم أخذه، يجب أخذه، يستحب أخذه، والباقي يباح أخذه. هل يقاس في الإحرام أخذ الشعور عموما على شعر الرأس؟ قال به جمهور أهل العلم رحمهم الله. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ أي شعر من جسده قياسا على حرمة أخذ شعر الرأس. والمحرم هو ما يصدق عليه أنه أخذ للشعر على الصحيح، يعني لكن لو أخذ شعر شعرتين ثلاث أو أخذ شيئا من شعره ومحرف هذا لا حرج فيه، خلافا لمن قال من أن عليه قبضة من طعام. أدل على هذا ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم. انتبه، احتجم في رأسه وهو محرم. ومن لازم الحجامة في الرأس أن يأخذ شيئا من الشعر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فدى. فدل ذلك على أن الإنسان لو أخذ من شعره مقدارا من الشعر لا يصدق عليه أنه أخذ، فإنه لا حرج عليه في هذا. ومن هذا المنطلق نقول لو اغتسل الإنسان فوجد في يده شعرات هل عليه شيء؟ لا. لو امتشط نقول لا. المرأة لو استخدمت استشوار في الحج نقول لا حرج عليها، ما لم تتعمد قطع الشعر. وإلا شعر الرأس، على يعني شعراته على أقسام ثلاثة: قسم حي وهو الذي يتعلق بالكلام، وقسم ميت. أنت أدخل يدك الآن في شعرك، هذه شعرة، هناك شعر ميت وشعر متردد فيه، هل هو خرج من القطع بسبب المشط أو الاستشوار أو من عدمه؟ فنقول الأصل هو الجواز ولا يعلق الحكم إلا باليقين. هذا فيما يتعلق بشعر الرأس. من محظورات هذا الشعر نأتي للتغطية. التغطية كما قلنا قبل قليل هي خاصة بمن؟ بالرجال دون النساء. وما المقصود بالتغطية؟ هي التغطية التي تكون مباشرة للرأس، هذه المحظور: طاقية، غترة، طربوش، عمامة، برنس. شو البرنس؟ هو كل ثوب رأسه منه فيه، كثياب المغاربة، هذا البرنس، كل ثوب رأسه منه فيه، هذا لا يجوز للإنسان أن يغطي به رأسه، سواء كان هذا المغطى به معتاد أو غير معتاد. كيف معتاد؟ قالوا طاقية أو غترة أو عمامة أو كخف في رأس أو كقفاز في رأس، هذا غير معتاد، لكن يصدق عليه أنه قد غطى رأسه بمعتاد أو غير معتاد، لكن يصدق عليه أنه غطى. لكن لو حمل عفشا على رأسه ما الحكم؟ لا حرج، أني أحمل. أو لو غطى رأسه بالسيارة لا حرج، لو غطى بالشمسية لا حرج، بالخيمة لا حرج، كل هذا لا بأس عليه، لأنه ليس تغطية مباشرة للرأس. ودل على هذا ما فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه لما ضرب القبة في نميرة للنبي صلى الله عليه وسلم فظلله على رأسه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في هذا بأس. نعم. وهنا ينبغي لمن علم من حاله أن يكشف عن حاله، أي ما يجوز أن يغطي وجهه، على كل حال على قول جمهور أهل العلم يأتي الكلام عليه إن شاء الله. لبس المخيط قلنا هذا محظور خاص بالرجال. والمخيط ما هو المخيط؟ كل ما خيط على قدر العضو. الطيب محظور من محظورات الإحرام، قلنا سواء كان بخاقا أو دهنا أو عبارة عن ماذا؟ عن البخور. وانتبه إلى أن المحظور هو ما كان طيبا، لا ما رائحته طيبة. شو الفرق؟ بسرعة تحركوا معي. قلنا ما المحظور ما هو طيب لا ما هو طيب. شو العبارة؟ يعني المحظور هو ما يصدق عليه أنه طيب، وليس المحظور كل ما له رائحة طيبة. يعني مثال، ضرب لنا أخ صابون، ما حكم استخدام صابون التايد المحرم؟ بسرعة تحركوا معي شوي. جائز ما لم يكن التايد معطرا، قد يكون هناك صابون تايد معطر هذا محظور لأنه فيه طيب، لكن التايد نقول له رائحة طيبة وليس بطيب فلا حرج. صابون الدوف له رائحة طيبة وليس بطيب، ما في حرج استخدمه. معجون أسنان كلوز أب ولا سيجنال ولا ما دو، هذا له رائحة طيبة وليس بطيب. فالمحظور هو ما كان طيبا، أما ما له رائحة طيبة فلا. ذكر الأخ زعفران، نوع من أنواع الطيب فلا يجوز استخدامه للمحرم، لا سيما في القهوة أو الرز، ما دام أنه ظهر لونه فلا يجوز استخدامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. فإذا ظهر له لون في القهوة أو طعم فلا يجوز، لكنه لو استهلك وذاب ما عاد له أي طعم فلا حرج له كما لو كان شعر أو شعرتين. إذن نفرق يا إخوة بين ما له طيب، ما له ما يعتبر طيبا وما له رائحة طيبة. أما ما يحصل من بعض الناس أنه لا يستخدم إلا صابون الغار، صابون الغار هو الصابون الزيتي، فهذا لم يأتي به دليل على أنه ينهى عن بقية هذه الأمور التي لها رائحة طيبة. هذا الطيب تقريبا أظافر أيضا محظور محظورة الإحرام، دل عليه الإجماع حيث نقل الإجماع ابن قدامة والنووي على أنه محظور محظورات الإجماع قياسا على الترفه في حلق الشعر. عقد النكاح، عقد النكاح كيف يمكن للمحرم أن يعقد النكاح؟ كيف؟ هذه عائلة فيها شاب وهذه عائلة فيها شابة، التقوا في الخيمة، تعرفوا على بعض، قال والله فرصة نعقد النكاح الآن في هذه الخيمة في هذه المشاعر المباركة، وكل منهما محرم، ما حكم عقد النكاح للمحرم؟ ها؟ لا يجوز، سواء كان العاقد هو نفسه كالرجل أو وليه، يعني إما أن يكون أصالة أو نيابة، كل هذا لا يجوز في خلال الإحرام. دل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم يعني لا ينكح نفسه ولا ينكح ينكح غيره، فهذا كله محرم. إذا ما حكم النكاح للمحرم؟ نقول محرم، ومع كون محرما هل هو باطل أو صحيح؟ باطل ولا يصح، باطل ما يصح العقد ولا يصح، لأن هذا النهي والأصل في النهي التحريم والفساد. نأتي إلى المباشرة دون الفرج، المباشرة دون الفرج. مثال المباشرة دون الفرج أن يفعل الزوج مع زوجته كل شيء ما عدا الجماع، هذا يسمى المباشرة دون الفرج، أن يقبلها، أن يضمها، أن يلمسها بشهوة. طيب، ومنه ما يتعلق بالكلام في النكاح لعموم قوله عز وجل: فلا رفث. الرفث، الرفث هو إيش؟ النكاح ومقدماته، مقدمات فعلية أو مقدمات قولية، كل هذا يدخل في الرفث وهو محظور من محظورات الإحرام. الجماع هذا أعظم محظورات الإحرام، أعظم محظور هو الجماع، والجماع ضابطه عند الفقهاء هو إلاج العضو الذكري الأصلي في فرج أصلي سواء كان قبلا أو دبرا، هذا كله يسمى جماع، يسمى وطئا، يعني سواء كان مشروعا في الفرج أو كان في الدبر محرما، هذا كله يسمى جماع عند الفقهاء، فهذا هو الجماع. قتل الصيد، الصيد هو كل حيوان متوحش بأصل الخلقة بري مباح الأكل، هذا ضابطه. لو سألتك ما ضابط الصيد المحرم اصطياده، قل هو كل حيوان متوحش بأصل الخلقة بري مباح الأكل. واضح الآن معي أنتم يا إخوان؟ هذه معلومات سريعة المحظورات. جاء السؤال: هل فيها فدية أو لا؟ هل فيها فدية أو لا؟ احفظ بسرعة، ستة محظورات فيها فدية الأذى، ستة محظورات فيها فدية الأذى. وما هي فدية الأذى؟ ما هي فدية الأذى؟ على التخير: صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. لو سمعت هذا الإصطلاح عند الفقهاء فدية الأذى، ما هي فدية الأذى؟ تقول فدية الأذى على التخير على أنواع ثلاثة: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. دل على هذا ما جاء في الصحيح حديث البخاري: كعب بن عجرة رضي الله عنه كان له شعر طويل، وكان قد آذاه هوام رأسه، القمل كان معه، وكان من شدة الأذية كان يتحدر القمل من على وجهه رضي الله عنه وأرضاه، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به، فلما رآه عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم قال: ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك، احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة. اسمعنا، أنسك شاة أي اذبح شاة. هذا كان في محظور حلق الشعر، وقيس عليه الخمسة الباقية. ما هي الخمسة؟ عدوها معي: حلق الشعر، هذا أصالة في حديث كعب بن عجرة، وقيس عليه تغطية الرأس، الطيب، لبس المخيط، الأظافر، والمباشرة دون الفرج. هذه الأمور الستة فديتها فدية الأذى. عقد النكاح هل فيه فدية؟ جواب: لا، ليس في فدية. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل واضح من النقل أو من العقل على اعتبار أنه محظورا، هو يحرم ويبطل ولا فدية فيه. إذا ما الدليل؟ عدم الدليل، هذا الصلاة عند الفقهاء يقولون ما الدليل؟ عدم الدليل، ما في دليل على هذا. بقينا في محظور إيش؟ الجماع. الجماع هو المحظور الأكبر. انتبه معي، فديته كالتالي: إنسان جامع وهو حج، هل عليه فدية أو لا؟ نسأل، نقول: متى حصل الجماع؟ متى حصل الجماع؟ والجماع له حالتان في الحج: الحالة الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، والحالة الثانية أن يكون بعد التحلل الأول. ما معنى التحلل الأول قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول؟ هناك أنساك أو هناك أفعال ثلاثة، أفعال ثلاثة للحاج يتعلق بها التحلل، ما هي؟ الرمي، رمي العقبة، والحلق، والطواف. هذه الأعمال الثلاثة، انتبه معي، هذه أعمال ثلاثة: رمي وحلق وطواف. هذه إذا فعل اثنين من ثلاثة، فعل اثنين من ثلاثة، رمى وحلق، أو حلق وطاف، طاف وحلق، طاف ورمى، إذا فعل اثنين من ثلاثة قيل له تحلل التحلل الأول. وأما إذا فعل واحدا أو لم يفعل شيئا قيل له إنه لم إنه فعل قبل التحلل الأول. إذن ما هو التحلل الأول؟ هو فعل اثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ رمي وحلق وطواف. وطواف ما معنى؟ اضرب لي مثال، اضرب مثال جامع قبل التحلل الأول. مثال بسرعة. سعيد، قصدك الهدي ما له دخل في التحلل، ما له دخل في التحلل، لكن أقول إن كان عليه سعي فهو مع الطواف حكمهما واحد، لكن النحر لا دخل له في التحلل، النحر لا دخل له في التحلل. اضرب لي مثال جامع قبل التحلل الأول ثم جامع، فعل واحد من اثنين، مثل آخر جامعه في عرفة يصدق عليه أنه جامع قبل التحلل الأول، جامع بعد التحلل بعد التحلل الأول، طاف وحلق ثم جامع، رمى وطاف ثم جامع، حلق وطاف ثم جامع، يصدق عليه التحلل الأول. لو رمى وحلق وطاف صدق عليه أنه تحلل التحلل الثاني. لو جامع قبل التحلل الأول ما حكمه؟ ترتبت عليه خمسة أحكام. لو جامع قبل التحلل الأول ترتبت عليه خمسة أحكام، ما هي؟ فسد نسكه، فسد نسكه، ووجب عليه المضي فيه، وعليه الحج من قابل، وعليه الفدية المغلظة وهي البدنة، وعليه التوبة لحصول التفريط. كم أحكامه؟ خمسة. من يعدها؟ تفضل. فسد نسكه، عليه الحج من قابل، وعليه التوبة والاستغفار لحصول التفريط. هذا فيما لو جامع قبل التحلل الأول. أما لو جامع بعد التحلل الأول فعليه أمران: عليه حج صحيح ويمضي فيه، وليس عليه الحج من قابل، وإنما عليه الفدية المخففة وهي الشاة، وعليه التوبة لحصول التقصير. إذا لو سألك سأل قال: يا شيخ، رجل جامع امرأته وهو حاج، فماذا عليه؟ تسأل قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. وقبل هذا السؤال أيضا يسأل سؤال، وهو كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل، أنه يقال له: هل كان عالما ذاكرا مختارا بالحكم، أو كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها؟ هذا السؤال. ثم تسأل متى حصل. فلو لو سألته قلت له: إنسان جاءك من خارج البلد، عامي أعجمي، ثم جامع فيه وهو حاج، فسألت: هل تعلم أن الجماعة محظور؟ قال: والله ما أعلم أنه محظور، وهو صادق فيما بينه وبين الله عز وجل. تقول: اذهب، لا شيء عليك، لا شيء عليك، استغفر الله وتوب إليه واستمر في حجك، لقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. وجاء في قوله في الأحزاب: ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن علم أنه لو كان مخطئا فلا حرج. وجاء في قتل الصيد على وجه خصوص في المحظور، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فدل عليه لو كان مخطئا فإنه، ولذلك تناط الفدية والأحكام المتعلقة على الوطئ أو غيره من المحظورات فيما لو كان متعمدا، وهذا الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي. أما لو كان جاهلا أو مخطئا أو ناسيا أو مكرها أو ذاهلا هذا لا شيء عليه. بقي قتل الصيد، أنتم تصيدون وأنتم محرمون، ما أظنكم تصيدون شيء، بالتالي بنعد الصيد على كل حال. لكن ذكرنا فائدة في الصيد، وهي: ما هو الصيد؟ ما هو الصيد؟ كل حيوان متوحش بأصل الخلقة بري مباح الأكل. يعني معنى هذا: هل تقول العرب في لغتها صاد دجاجة؟ لا، ما تقول صاد دجاجة. فلو ذبح المحرم دجاجة فلا حرج عليه. طيب لو ذبح شاة فلا حرج عليه، لو ذبح بقرة لا حرج عليه، لو ذبح جملا لا حرج ولا عليه حرج، لا علي. لأن هذه الحيوانات كلها أهلية ليست متوحشة. طبعا مرد معرفة أنه أهلي أو توحش لأهل الخبرة، نقول لأهل الخبرة تعالوا احكموا على هذا الحيوان، هل هو بري، هل هو أصلي، هل هو متوحش بأصل خلقته أو هو أهلي؟ البعير بأصل خلقته أهلي وإن توحش بعد ذلك، لكن الطيور أصلها بري، أصلها يعني برية، الطيور متوحشة بأصلها ليست أهلية وإن استأنست. الضب يعني أهلي أو بحري؟ بري. ضب بحري؟ ضب بري. الضب بري. طيب الغزال بري، الضبع بري، النعامة بري. طيب قال ربنا عز وجل في المائدة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر محرم على المحرم، مفهومه أن صيد البحر على المحرم مباح، له أن يصيد ما شاء في البحر، غزال بحر، ضب بحر، حوت بحر إلى آخره، فهذا لا حرج عليه لأن صيد البحر كله مباح. إذن نقول محرم على الإنسان وما كان متوحش بأصل خلقة بريا، مباح الأكل. يعني لو قتل المحرم أسدا ما في حرج، لو قتل ذئبا، ثعلبا، دبا، هذا الحرج، إنما الذي يحرم عليه هو قتل ما ذكر بهذه الضوابط الثلاثة. طيب لو محرم ذبح غزالا شو سمى؟ صاد صيدا. الغزال متوحش بري مباح الأكل. لو المحرم ذبح غزالا فما حكم الأكل من إيش؟ من ذبحه. هذا حكم الأكل من الصيد، له أحوال ثلاثة: إما أن الذي يصيد ويذبح هو المحرم، الذي يصيد ويذبح هو المحرم، فذبيحته محرمة على المحرم وعلى غيره. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والأصل في النهي التحريم ويقتضي الفساد. وقال العلماء: ذبح المحرم للصيد كالميتة لا يجوز الأكل منه. هذه حالة. الحالة الثانية انظر، حلال، ايش معنى حلال؟ أي ليس محرما، يقول محرم وحلال. حلال صاد بإعانة محرم، إما بالدلالة والإشارة أو بمناولة الآلة. مر الحلال وهو يلحق غزال، فمر على أناس محرمين، قال: أين الغزال؟ ماذا قالوا؟ أشاروا إليه، فهذا أعانوا عليه. ثم صاده، ما حكم الأكل حينئذ؟ هذا يحرم على المعين دون غيره، الذي أعان يحرم عليه ويباح لغيره. الحالة الثالثة: حلال صاده من أجل إكرام محرم، حلال صاده من أجل إكرام محرم، ما حكمه؟ هذا محرم على ما صيد له ويباح لغيره. تابع الأحكام الشرعية، هذه كلها دلت عليها حديث البخاري ومسلم، الصحابة كانوا مغرمين بالصيد رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه كل الأحوال دلت عليه النصوص. أما الحل الأول وهو ما صاده المحرم فهو كالميت، دل عليه النص الذي ذكرنا قبل قليل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. حلال صاده بإعانة محرم، دل عليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. أبو قتادة جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما من ذي الحليفة، لكنه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم الركب، لم يحرم، تقدم الركب لحاجة ذهب إليها. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أحرموا، قدموا يمشون إلى مكة، صادفهم أبو قتادة. أبو قتادة أحرم الآن، لم يحرم بعد، لكنه أبصر صيدا، فقال للصحابة: أعينوني عليه، ناولوني الرمح، ما أحد ناوله، ناولوني الرمح، ما أحد ناوله. فنزل رضوان مغضبا وصاده، فصاده، فكأنه وجد في نفسه أنه لم يعينوه. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إننا لم نعنك عليه إلا لأننا حرم، فدل ذلك على أن الحلال لو صاد بإعانة المحرم لحرم على المحرم الذي أعانه، فلما صاده وأتى بهم أكلوا منه رضي الله عنهم وأرضاهم. الحالة الثالثة، لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى مكة، مر على قوم قد أسلموا وفيهم صحابي جليل يقال له صعب بن جثامة. صعب بن جثامة علم وبلغ الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقدم عليه مرا بقريته إلى مكة، فقال: من أحسن وأفضل منا أضيافا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ماذا فعل؟ خرج إلى البر وصاد لهم، ولما صاد لهم شوى لهم وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذا ماذا حصل؟ حلال صاده من أجل محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه ولا صحابته، فكأنه وجد في نفسه شيئا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له طيب خاطره، فقال: إننا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، إلا لأننا حرم. وهذا فيه دلالة واضحة على أن الإنسان لو حصل بينه وبين أخيه أي ملاحاة وخشي من دخول الشيطان، فعليه أن يبين السبب الذي من أجله منعه من أن يفعل هذا الأمر. إذا لو سألتك: ما حكم الأكل من الصيد؟ تقول له: أحوال ثلاث. على كل حال، يعني ما يتعلق بالصيد كلامه طويل والحقيقة الوقت يداهمنا، لكن آخر فائدة في الصيد. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني من صاد غزالا يذبح غزالا، من صاد حمامة يذبح حمامة، ومن صاد نعامة يذبح نعامة، كذا فجزاء مثله. كمل. فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما هي النعم؟ أجمع العلماء على أن النعم هي الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. أي حيوان يذبحه المحرم مما يعتبر صيدا فإنه ينظر إلى شبهه من هذه الأنواع الثلاثة. لو صاد حمامة، ما الذي يشبهها؟ شاة. لو صاد غزالة، الشاة. الضبع، الخروف. حمار الوحش يشبهه البقرة. النعامة، الإبل، إلى آخره. إذن فيما يشبهه مما يتعلق به. كما قال أخونا، على كل حال، اللي هو إحنا نقول الجنس هو الشياه أو الغنم. الجنس هو الشياه، الجنس الشاه، وله قسمان: ظأن ومعز. ظأن ومعز، والظأن ذكره كبش أو خروف وأنثاه نعجة، والمعز ذكره تيس وأنثاه عنز. كل هذه الأنواع دخلت تحت ضمن الشياه. فعلى كل حال ينظر الحيوان هل يشبه الكبش أو النعجة أو العنز أو التيس. عقد النكاح قبل قليل قلنا هو محظور من محظورات الإحرام، هذا الدليل دليل حديث عثمان، وقلنا لو فعله ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن العقد باطل ولا فدية فيه. الجماع تقدم الكلام عليه وضابطه إلى آخره. تكلم عن الفدية على وجه اختصار، ما في داعي نطيل فيها. هذه أقسام المحظورات من حيث الفدية. هناك محظور لا فدية فيه، ما هو؟ عقد النكاح. وهناك محظورات فديتها فدية الأذى. جاءك محرم قال: يا شيخ أنا تطيبت. قال: خلنا نرفق عندكم الآن. يا شيخ أنا تطيبت، ماذا علي؟ ها؟ مات الطيب. قال: وأنا محرم. ها؟ كيف؟ قال: والله يا شيخ أنا ما أعرف أن الطيب محظور، ما أدري والله، بس واحد أخبرني أنه محظور. ما نقول؟ نقول: اغسل ولا شيء عليك. تمام، هذا جواب صحيح محكم. قال: لا والله تطيب المتعمد. تقول له: ها؟ أي إذا تخيره، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن يقول من المفتين: عليك دم. لا، هو مخير، فلماذا تحصره في الدم؟ هو مخير. تقول: أنت مخير بين صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاه، وعليك أن تسق وتتوب إلى الله من هذا التقصير. نعم. إيه هذه الأحكام. لو وجد أي عذر له عذر الأهلية فإنه يعذر بهذه الأهلية، يعذر. ذكرنا على كل حال، ما أود نطيل فيها. إذن كل من سألك عن من فعل المحظور تسأله هل كان جاهلا أو عالما، ذاكرا أو ناسيا، مختارا أو مكرها، فإن تبين له العذر الشرعي فلا شيء عليه، يستغفر الله يتوب إليه، وإن كان متعمدا تخيره إذا كان الأمر على التخير. على كل حال هذه ما أود أن أطيل فيها لأنها قليلة. طيب، ما رأيكم في تغطية الوجه للمحرم لا سيما بما أن نراه بالكمام؟ ما رأيكم؟ الكمام شو معنى الدليل؟ ما تحفظ صحيح مسلم الحديث الذي وقصته دابته فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل بماء وسر وكفره في ثوبه ولا تخمر رأسه ولا تغطوا وجهه، ولا تغطوا وجهه، وهي صحيح مسلم، تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. ما حكم إذن حين تغطية الوجه للمحرم؟ هيا أخوان، تغطية وجه المحرم جميل ماشي تمام تمام، إن كان بعضه فلا حرج فلا حرج. طب مهمة الكم ما يكون صغير فيغطي بعضه، وإذا كان كل وجهه فلا يجوز، لا سيما على من صحها رواية ولا تغطوا وجهه، وهذه رواية يعني وإن كان في صحيح مسلم. تعلمون أن مسلم رحمه الله في الصحيح كيف يروي الأحاديث؟ أول ما يأتي إلى الباب يروي في أول الباب ما جاءت الأحاديث بالأسانيد الثابتة عن الثقات، الثقة عن الثقة والثبت عن الثبت، هذا أول ما يروي في الباب، ثم بعد ذلك يروي مسلم ما جاء في المتابعات والشواهد، ثم يأتي بعد ذلك ما يرويه مما يؤيد ما جاء في الباب، وهذا ليس على شرطه، وهذا ليس على شرطه. ومنه رواية ولا تغطوا وجهه، هذه الرواية، لكن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يثبتها، وما دامت أنها ثابتة فيحرم على المحرم أن يغطي وجهه كله. وأما من اعتبرها غير ثابتة، ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فيعتبر أنها غير محفوظة، وذلك الشيخ يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لأن الرواية غير ثابتة، فالحكم مفرع على ثبوت الرواية، فمن أثبتها قال يحرم عليه أن يغطي وجهه، ومن قال بأن غير محفوظة فقال يجوز أن يغطي وجهه. ولا شك أن الأولى تركها، لأن الأولى أن يتركها المحرم احتياطا لدينه، لا سيما أن هناك كثر من أهل العلم قالوا بعدم جواز تغطية المحرم لوجهه كله، لكن لو غطى بعضه فلا حرج عليه في هذه التغطية. ذكرنا قبل قليل شروط الفدية، كما قلنا: عالما لا جاهلا، ذاكرا لا ناسيا، مختارا وليس عامدا. ذكر النصوص على هذا، تكرار المحظورات على كل حال. لو كرر المحظور، لو كرر المحظور. أما الصيد فالله عز وجل بيّن حكمه: ومن قتله متعمدا فجزاء مثل من قتله من الصيد، يعني يجب عليه أن يفدي لكل صيد فدية بنص الآية. لكن لو كرر محظورا من غير الصيد فما حكمه؟ يعني مثلا تطيب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وهو محرم، ما الحكم؟ نقول ها الله يفتح عليك، نقول إما أنه فدى للأولى ولم يفدي، فإن فدى للأولى وجبت عليه فدية ثانية، وإن لم يفدي تداخلت أنواع المحظور نفسه. لكن لو نوع المحظورات، لبس المخيط وتطيب وحلق رأسه وغطى رأسه، إذا نوع، هنا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، يقولون ما دامت أنها أجناس مختلفة فلكل جنس فديته، وبعضهم يقول ما دامت أن هذه المحظورات فديته فدية واحدة فهي تتداخل كما لو كان من جنس واحد، وهذا أقرب إن شاء الله فيما يتعلق بالنسبة للمحرم. وصل الآن المحرم إلى مكة ودخل إلى الحرم، هذه نطويها طيًا لأن الأمر فيها سهل ومعروف على كل حال، لكن اللي يهمني ما تقدم ذكره من المحظورات والفدية المرتبة عليه على كل حال. من خصائص الحرم وأحكامه: أظهر بقعة على وجه الأرض هي بيت الله عز وجل الحرام، وهو الحرم. مضاعفة الأجور في هذه البقعة هل تتعلق بالمسجد نفسه، مسجد الكعبة له الحرم مسجد الكعبة، أو يتعلق بكل حدود الحرم؟ ما رأيكم؟ هما قولان مشهوران عند العلماء، لكن القول الذي ينهض تدل على الأدلة إن شاء الله وهو قول الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وممن يفتيه به من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على أن أرض الحرم أرض الحرم كلها واحدة. يعني لو صلى في الحرم أو صلى في العزيزية أو صلى في منى أو صلى في مزدلفة كلها أرض حرم، فالمضاعفة فيها بمئة ألف سنة. أيضا مما يتعلق بها عظم الخطيئة، قال ربنا عز وجل ومن يرد، مجرد إرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله على أن السيئة في الحرم هي واحدة، كما في قوله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فهي واحدة، لكن حجمها وعظمها يعظم باعتبار عظم البقعة. فليست الغيبة في الدمام كالغيبة في الحرم، هناك أعظم، الغيبة في الحرم أعظم. وهلم جرى بالنسبة لما تعلق بالسيئات والخطايا. تكلمنا عن قتل الصيد وماذا يترتب عليه أيضا. طيب لو قطع الإنسان الشجر في الحرم، الشجر ما هو الشجر؟ ما هو مفهوم الشجر؟ كل ما نبات؟ لا كل ما له ساق. الشجر كل ما له ساق، والحشيش ما لا ساق له. الشجرة هذه لو قطعها المحرم ما حكمها؟ أو قطع غير المحرم ما دام أن في الحرم ما حكمها؟ يقول الفقهاء لا يخلو، إما أن تكون قد نبتت بفعل الآدمي، هو الذي أنبت. إنسان عنده بيت في العزيزية، العزيزية داخل الحرم، وأنبت شجر ثم قطعها، هل عليه شيء؟ جواب لا. لكن الكلام متعلق فيما لو نبت بفعل الله جل جلاله، هذا الذي يتعلق به الحكم. قال العلماء فإن قطع شجرة كبيرة ففيها البدنة، وإن قطع شاة متوسطة أو صغيرة ففيها الشاه. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. سئل ابن عباس عن رجل قطع دوحة في الحرم، إيش معنى الدوحة؟ شجرة كبيرة، قال عليه بدنة. طيب الآن عرف الآن مشجرة وكذا مزدلفة، لو قطع إنسان، لو جاءت الدولة قطعته نقول لها، لأن الدولة هي التي أنبتت هذه الشجرة وهي تسببت في نباتها في المكان. لكن كلامنا متعلق على ما لو كان بالنبات الذي نبت بفعل الله تبارك وتعالى. ما الدليل على أنه لا يجوز قطع الشجر؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلى آخرة. لا يعضد شوكها، ما معنى لا يعضد شوكها؟ أي لا يقطع الشوك، ما يقطع الشوك، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، يعني لا يحش حشيشها. هذا كله داخل في عموم قوله عز وجل ومن دخله كان آمن. حتى الشجر يأمن، حتى الحشيش يأمن، حتى الشوك يأمن. حتى العرب في الجاهلية كانوا إذا رأوا القاتل تعلق بالكعبة لم يحركوه، تعظيما لهذا البيت، فإذا خرج لحقوه، كله تعظيما لبيت الله تبارك وتعالى. فالأمن في الحرم، يعني تخيل حتى الشجر يأمن على نفسه. إذن ما حكم قطع شجر الحرام سواء من المحرم أو من غيره؟ ما الحكم؟ تقول لا يخلو، تعال مع التفصيل، ما بتعبكم اليوم، أنا متعبكم اليوم شوي، بس الفقه هو التفصيل، الفقه هو التفصيل. ما حكم قطع الشجر؟ تقول لا يخلو، إما أن ينبته الآدمي أو نبت بفعل الله. إن أنبته الآدمي فلا رجع في قطعه، وإن نبت بفعل الله فلا يخلو، إما أن يكون كبيرا ففيه البدنة أو وسطا وصغيرا ففيه الشاه. طيب لو قطع غصنا، لو قطع غصنا، شو زي الأخ الآن ماخذ شجرة ويقطعها، ما الحكم؟ لا من يعرف؟ من قطع غصنا ففيه قيمته، لا يعني الغصن لا يشبه لا الشاه ولا البدنة ولا البقرة، لكن فيه القيمة، فيه القيم يقوم. طيب لو قطع ورقة فيها القيمة، لو أخذ ثمرة لا شيء فيها، لأن الثمرة تستخلف على كلها. هذا ما يجب في قطع الغصن، في قطع الحشيش إلى آخره. الآن جئنا إلى أركان الحج، جئنا إلى أركان الحج. لو سألتكم ما أركان الحج؟ أربعة، نعم أربعة لا خامس لها، ما هي؟ الإحرام بعرفة، الإفاضة، سعي الحج. تمام، الله يفتح عليه. هذه أركانه أربعة، هذه احفظوها: الإحرام، وقوف بعرفة، طواف الإفاضة. ما معنى أنه ركن؟ لا تبرأ ذمة المحرم إلا بأن يأتي به ولو في آخر عمره، يبقى عليه ركنا لا يسقط عنه البتة. واجبات الحج كم عددها؟ سبعة. من يعدها بالترتيب؟ يلا: الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات، احنا قلنا قبل شوية الإحرام، ذاك الإحرام وهو نية الدخول، لكن هذا الإحرام من الميقات. إذا لو جاوز الميقات ولم يحرم وأحرم من مكانه قلنا عليك دم. الثاني: الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا. الثالث: المبيت من مزدلفة. الرابع: المبيت منى. الخامس: رمي الجمار. السادس: الحلقة والتقصير. الرابع: طواف الإفاضة. من يعيدها؟ طواف الوداع، عفوا، طواف الوداع. من يعيدها؟ ما هي أركان الحج؟ ها يا سيد: إحرام، وقوف بعرفة، طواف الإفاضة، سعي الحج. تمام، ما هي واجبات الحج؟ عدوا بالترتيب: الإحرام من الميقات، نعم، وقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فيكفي ولو لحظة. طيب، ثالث: مزدلفة، منى، رمي الجمار، حلق والتقصير، طواف الوداع. وباقي الحج سنن، باقي الحج سنن، هذا ما قلت لكم في أول الدرس. وقد ألف الدكتور صالح الحسن، قلت لكم، رسالة طيب ماتعة حوالي من 200 صفحة أو 180 صفحة، بيّن فيها سنن الحج، وهي أكثر من 70 سنة كما سيأتي إن شاء الله بيان شيء منها. دخول مكة، ما يسن فعله لدخول مكة؟ الاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم من أين أحرم؟ من ذو الحليفة، وهو أبعد مواقيت عن مكة. كم يبعد؟ 437 كيلو. لا شك أن الطريق على الخيل والإبل، يعني أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الغبار والشعث والرائحة، فهو لما وصل إلى مكة والحال ما ذكر سن له أن يغتسل، بحيث لا يطوف إلا وهو على طهارة تامة. أما نحن الآن كما حالنا الآن في السيل الكبير، ونحن على السيارات، كل نص ساعة ونحن واصلون إلى الحرم، هل يسن الاغتسال؟ نقول لا، لا حاجة للاغتسال. الثاني: أن يدخل نهارا من جهة المسعى من باب السلام، يقدم رجله اليمنى، يتجه إلى الحجر الأسود. هذه السنن، دخولها نهارا من جهة المسعى من باب السلام، هل هذه السنة سنة مطلقة أو سنة اتفاقية؟ ايش معنى اتفاقية؟ يعني وافقت النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله. الآن لو سألتكم أين جهة الشمال من الحرم، أين جهة الشمال؟ من جهة المسعى. المسعى جهة الشمالية، سوق الليل. سوق الليل هذه جهة المسعى، وعليها بعد مقبرة المعلاه. أين مكة بالنسبة للمدينة؟ جنوبا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جنوبا إلى مكة، ودخله من جهة الشمال، دخله من جهة الشمال، شمال مكة. أين شمال مكة؟ شمال مكة من جهة المعلاه، مقبرة المعلاه. أنتم ألا ترون الجنائز الآن لما يصلي عليه الحرم تخرج من جهة الصفا وتذهب إلى طريق المعلاه، مقبرة المعلاه هنا. فدخل النبي هكذا، وجاء من جهة المسعى، فقابله باب السلام فدخل منه، ثم صادفه ماذا؟ الحجر الأسود. هل هذه السنة مطلقة أو اتفاقية؟ سنة اتفاقية، يعني بمعنى أنه لا يكلف الحاج لو جاء من طريق مثلا من باب الملك عبد العزيز أو باب الملك فهد أنه يدور الدورة قص الدائرة ويدخل من باب السلام، لأنه كان اتفاقا منه صلى الله عليه وسلم. وإذ ولو أنه أتى من هذا الباب لدخل منه، فليست سنة مطلقة خلافا لما ذهب إليه الحنابلة. ثم يقول: ويطوف مطبعا. ما هو الاطباع؟ هو جعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ويكشف كتفه الأيمن. ما حكم الاطباع؟ سنة من سنن الإحرام، صح؟ سواء الطواف، نعم. إذن هو إذا أحرم يغطي كتفيه ولا يطبع إلا إذا وصل إلى المطاف. لو وصل المطاف يطبع حينئذ، لأنه سنة خاصة بإيش؟ بالطواف. كيف؟ لا، كل الطواف كله، ذاك الرمل، الرمل هو الشوط الثلاثة الأولى. عندكم هذه العلامات؟ رقم واحد، ما هو رقم واحد؟ 9. طيب 6، ما هو الملتزم؟ ما بين الباب والحجر الأسود. هذا كان يلتزم السلف الصالح، يلصقون وجوههم، هذا مقام تسكب فيه العبرات. 5، حجر إسماعيل، يعني اللي بناه إسماعيل. من اللي بناه؟ إذن ما يسمى حجر إسماعيل، هذا خطأ، تسمية خاطئة. إنما يسمى الحجر أو الحطيم، ما يسمى إسماعيل، ما يعرف عنه، لأن إسماعيل كان قبل قريش. وأما ما يدعى أن إسماعيل مدفون في هذا المكان فهذا كلام باطل، ما أحد قاله به من أهل الإخبار. إنما يسمى الحجر أو يسمى الحطيم. وما سبب هذا؟ أنه لما تعاقدت قريش على ألا تبني الكعبة إلا بمال حلال، لم يفي المال الحلال إلا بجهات 3. انظر إلى كيف كان الربا منتشر عندهم. ولهذا كان في خطبة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا نضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. فلما تعاقدوا على ألا يبنوها إلا بمال حلال، لم يكفي المال الحلال لبناء الكعبة، بل بنيت من 3 جهات، وبقيت الجهة الرابعة التي أجعل فيها. ولذلك من صلى داخل الحطيم أو داخل الحجر فكأنه صلى في الكعبة. أحد منكم دخل الكعبة؟ أنا دخلتها في عام 19، يسأل الله عز وجل دخولها. وهو عبارة عن بابين، هذا الباب اللي ترونه الآن أمامكم المقابل للمقام، وفي باب آخر مثله ذهب مقابل الحجر. باب كما كان الكعبة في السابق لها بابان، وهي ملبسة من الداخل بالكسوة الخضراء. مصنع الكسوة الآن منقسم قسمين، من زار مصنع الكسوة في مكة لها قسمان، قسم يخاط به الخيط الأخضر لداخل الكعبة، وقسم يخاط به الثوب الأسود خارج الكعبة. الكعبة فيها عمودين كبيرين مثل هذا، كبيرين في داخل، ومعلق بينهما على يعني جسر معلق عليه أشياء قديمة كالفنار والسراج إلى آخره. ما بين العمودين صندوق كبير حقيقة اسمه تكون نحاسي إلى آخره. على كل حال كيف؟ أنا والله صليت في كل الجهات، صليت في الجهة، قال الجنزي اطلع، قلت والله هذه دخلت من بعد دخلة، صلينا الجهة الثانية ثم صلينا الثالثة ثم الرابعة. في يعني كما يقولون الأصل عند الجمهور أنه لا تصح الصلاة الفرض إلا أن يستقبل المسلم جهتين من جهة الكعبة، يعني جهتان. أما النافلة فيصح ولو بجدار واحد كما فعل صلى الله عليه وسلم لما دخل وصلى فيها مع أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وعلى القول الصحيح أنه يصح فيها الفريضة أيضا ولو كانت مقابل جدار واحد. السنة الثامنة يبتدئ الطواف من الحجر الأسود. التاسعة يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، هذه سنة ولا شرط؟ لا، هذا شرط، هذا شرط. يبدأ الطواف من هذا، يعني لو بدأ من المقام يعتد بشوطه؟ ما يعتد بشوطه. إذن الشرط أن يبدأ من الحجر الأسود. التاسعة أن يستلم الحجر. إيش معنى يستلمه؟ أن يمسحه ويقبل الحجر. فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده، إن لم يتيسر إن كان عنده محجن كما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بالمحجن وقبل المحجن، إن لم يمكن أشار إليه. كم راتبه؟ 4، يستلمه ويقبل الحجر، لا يمكن استلمه بيده وقبل يده، إن لم يمكن استلمه بالمحجن، إن لم يمكن أشار إليه، أشار إليه بيده. بالنسبة للركن اليماني ما هي سنته؟ سنة واحدة وهي الاستلام فقط، أن يمسح، لو لم يمكنه يمشي ولا يقول شيئا. أول ما يبدأ عند الطواف يقول هذا الذكر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني لكن حسنه الشيخ بن باز رحمه الله في كتابه الإيضاح لكثير من التحقيق والإيضاح كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. رجح الشيخ رحمه الله حسن الحديث فهو يقال. هذا الحجر الأسود، الحجر الأسود جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وهو صحيح: نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الله أكبر يا عباد الله. إذا كان هذا الحجر الجلمود القاسي تأثر بالخطايا حتى اسود، فكيف بقلب بني آدم؟ حجر، أي مقارنة بين قوة القلب وقوة الحجر؟ لا مقارنة. والحجر تأثر بخطايا بني آدم حتى انقلب من كونه أبيض إلى كونه أسود، فكيف بالقلب إذا نكتت فيه هذه النكت السوداء؟ نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. العاشر أن يجعل البيت على يسار. طيب لو طافه البيت عن يمينه ما حكمه؟ طوافه باطل. إذا مر بالركن اليماني استلم وقبل يده، هذا على المذهب الصحيح أنه لا يقبل يده بل يستلمه. الثاني عشر أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول. ما هو الرمل؟ هو الإسراع في الخطى مع إسراع في المشي مع مقاربة الخطى. لو قرب من الكعبة لم يستطع أن يرمل، ولو بعد رمل. أيهم يراعى، قربه من الكعبة ولا يرمل أو يبعد ويرمل؟ أه؟ على حسب الحالة. جواب آخر. أه؟ سؤال: لو قرب من الكعبة لم يستطع أن يرمل للزحام، ولو بعد استطاع أن يرمل، ماذا يفعل؟ يبعد يرمل أو يقرب ولا يرمل؟ هذا الصحيح أنه يبعد ويرمل. لماذا؟ القاعدة الفقهية المعروفة: كل ما تعلق بذات العبادة أولى مما تعلق بمكانها أو زمانها. هذا قاعدة، مراعاة كل ما تعلق بالعبادة أولى من مراعاة ما تعلق بمكانها أو زمانها. فالرمل يتعلق بذات العبادة فهو أولى بالمراعاة مما تعلق بمكانها. ألا ترى لو صلى في الحرم في الصف الأول لكنه لن يخشع بسبب طواف الطائفين، لكن لو رجع للصف الثاني والثالث خشع. أيهم يراعى، مكانه في الصف أو خشوعه في الصلاة؟ فنقول ارجع وإيش واخشع، لأن مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها أو زمانها. سم نقف الآن بس ننتهي منها. إذن السنة الثالثة عشر أن يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل له أن يزيد وأدخلنا مع الجنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار؟ نقول لا، إنما يقتصر على الوارد ويكفيه هذا الوارد. لأن نقف الآن الأذان والصلاة ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.